ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وعلى المقدار ابن معدي يكرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. أخرجه الترمذي وحسنه. وأخرج ابن حبان تمام الحديث قال: فحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان فاعلا لا محالة. في لفظ ابن ماجة: فإن غلبت ابن آدم نفسه ثلثا لطعامه وثلثا لشربه وثلثا لنفسه ثلثا لنفسه. قوله هنا صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه، فجعل البطن وعاء أو كالوعاء، لأن الوعاء الذي يمتلأ، فشبهه بالوعاء إذا وضعت فيه حليبا أو ماء فإنه يسمى وعاء، والبطن وعاء الطعام، يعني يوضع فيه الطعام، إذا أكل فيه ابن آدم فإنه يصبح بطنه كالكيس أو كالوعاء. ولهذا قوله في هذا الحديث: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، هذا الحديث دليل على ذم التوسع في المأكل والمشرب، ذم التوسع في المأكل والمشرب والشبع والامتلاء. فلا ينبغي للمسلم أن يكون دائم الشبع ودائم الأكل ويكون همه الأكل فقط وأن يملأ بطنه. ولهذا جاء في الحديث يعني بتمامه: فحسب ابن آدم لقيمات، في رواية لقيمات يقمن صلبه، لقيمات يقمن صلبه، يعني يكفي ابن آدم لقيمات من الطعام يتقوى بها على العبادة، وإن كان لا بد أن يأكل ويشبع فليكن ذلك ثلث، فليكن ذلك ثلثا للأكل وثلثا للشرب وثلثا للنفس، ثلثا للأكل وثلثا للشرب وثلثا للنفس، فلا يملأ بطنه كله طعام ثم يزيده الشراب، لا يأكل المأكولات ثم يعني يشرب المشروبات فيمتلئ بطنه فلا يستطيع حينئذ أن يتنفس. وإذا امتلأ بطنه فإنه تذهب عنه الفطنة، كما قال في الحكمة: البطنة تذهب الفطنة. وإذا أكل كثيرا وشرب كثيرا فإنه تذهب عنه كثير من الأمور، إذا أكل كثيرا كما يقول العلماء، شرب كثيرا، نام كثيرا، وخسر كثيرا، أكل كثيرا، شرب كثيرا، وامتلأ بطنه، فإن امتلاء البطن مظنة لكثرة النوم، وهو سبب لتضييع العبادات، سبب لتضييع كثير من العبادات. وكثرة الأكل كما يقول العلماء هي مجلبة للسقام ومثبطة على القيام بالأحكام، مجلبة للسقام للأمراض، مجلبة للسقام. ولهذا يقول بعض الأطباء القدماء، يقول: المعدة بيت الداء، المعدة بيت الداء. ولهذا هذه الأدواء التي تظهر الآن التي لم تكن في أسلافنا سببها كثرة الأكل وكثرة الشرب، الأمراض الموجودة الآن المنتشرة كالسكري والكوليسترول وأمراض القلب هذه عفانا الله وإياكم منها، فهذه كلها بسبب كثرة الأكل. فكثرة الأكل فإنها مفسدة للبدن ومفسدة للدين، مفسدة للبدن أو مفسدة للبدن ومفسدة للدين. ولهذا قوله هنا والإخبار عنه بأنه شر، يعني هذا الوعاء الذي يملأه ابن آدم لما فيه من المفاسد الدينية والبدنية، المفاسد الدينية، فإن الإنسان إذا أكل كثيرا ففيه مفاسد، من المفاسد ينام كثير، يضيع الكثير من الأحكام، يضيع الكثير من الأحكام. وكذلك من مفاسد كثرة الأكل، فإن كثرة الأكل تحرك الشهوة، ولهذا كان الصيام هو الذي يعني ينقص من حدة الشهوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وما يستطيع عليه بالصوم فإنه له وجاء، فإنه له وجاء. فكثرة الأكل وكثرة الشرب أو التوسع في المأكل والمشرب والامتلاء فيه كما قلنا مفاسد دينية كثيرة كما سيأتي. وكذلك فإن فضول الطعام كما قلنا مجلب الاستقامة للأمراض الكثيرة ومثبطة عن القيام بالأحكام، لأن من أكل كثيرا نام كثيرا وخسر كثيرا. وهذا الإرشاد إلى جعل الأكل ثلث ما يدخل معدة من أفضل ما أرشد إليه سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، فإنه يخف على أو يخف على المعدة ويستمد منه البدن الغذاء، يعني يكفي الثلث حتى يستمد البدن من الغذاء ويبقى فيه فراغ هذا للنفس حتى يتنفس الإنسان ولا يثقل، لأن إذا امتلأت المعدة معروف أن العين تريد أن تغمض، وإذا غمضت العين فإن الإنسان ينام عن صلاة العصر أو الفجر على الصلاة، إن نام في النهار ذهبت صلاة النهار وإن نام في الليل ذهبت صلاة الفجر، ذهبت صلاة الفجر. وقوله يستمد منه البدن الغذاء وتنتفع به القوى ولا يتولد عنه شيء من الأدواء، ولا يتولد عنه شيء من الأدواء، إن كثرة الأكل سبب للأمراض الكثيرة، خاصة إذا كان الأكل مركب كما هو حال أهل المدن أو حال عصرنا هذا. تجد يعني في بعض البيوت أو في بعض البلدان على الطاولة أنواع الطعام وأنواع الشراب، ليس يعني ليس شراب واحد وليس طعام واحد، إنما هي أطعمة كثيرة متنوعة من أصناف الأطعمة ومن أصناف الأشربة، فيأكل يكثر من الأكل والأكل يطلب الشراب، فإن طلب الشراب فإنه تمتلئ المعدة فالنفس أين يذهب؟ فلا يجد مسلكا، فلا يجد له مسلك، فلا يستطيع أن يتنفس. فلهذا تظهر هذه الأدواء يعني الأمراض المركبة هذا العصر. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله إن الأمراض المركبة تأتي من الأطعمة المركبة. ولهذا تجد أهل البادية، تجد أهل البادية أقل الناس أمراضا، لماذا؟ لأن أطعمتهم مفردة، يأكلون شيء واحد، إما أنهم لا يمرضون بل أكلهم دواء، لأنها الإبل والبقر وغيرها تجم من كل شيء فيكون دواء، خاصة إذا كان من الناس الذين يشربون لبن الإبل أو لبن البقر أو المعز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لبن الإبل فإنها شفاء من كل داء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتداوى بلبن الإبل وبولها، اشربوا من أبوالها وألبانها، عندما أصاب من أصاب ممن دخل المدينة أصيب به الاستسقاء، مرض يصيب البطن. فتجد أهل البادية، تجد أهل البادية أقل الناس أمراضا، لماذا؟ لأن أطعمتهم مفردة. ولهذا إذا مرض أحدهم فإنه يستعمل الدواء المفرد. لهذا تجد الكثير من الأمراض في هذا العصر إذا استعمل الإنسان معها الأدوية فإنها كثير ما لا تنفع. لماذا؟ لأن الأطعمة مركبة. إذا أدخل الطعام إلى البطن من أصناف الطعام، فهذا الطعام طبعا البطن ليس فقط كيس يمتلأ، فإنه يتحول إلى الدم، فإذا دخل إلى الدم فإنه تظهر الكثير من الأمراض في الدم. لهذا يقول الكوليسترول والدهون المشبعة وغير المشبعة إلى آخره، تحدث الأمراض. مما تحدث الأمراض؟ مما تحدث هذه الأمراض؟ من هذه المأكولات المركبة. فلهذا السلامة إما في قلة الأكل وإما في الأكل المفرد الصحي، إما في الأكل المفرد الصحي أو لا يؤكل من الأكل بقدر ما يذهب عنه الجوع، يعني يدفع الجوع، يعني بقدر ما يدفع الجوع يأكل، لا يأكل أكلا بحيث أن يكون يعني شريحا في الأكل. كل ما يجد يأكل، كل ما يخرج إلى السوق إلى أي مطعم يجد مطعم يدخل يجد يعني المطاعم سواء الثقيلة أو الخفيفة يأكل. ولا ينبغي للمسلم أن يكون هكذا، يعني كل ما يسمع أو يسمع بأكلة أو يجد مطعما أو يسمع بمطعم إلا وذهب ويأكل منه، لا، يأكل بقدر ما يدفع الجوع. وإن كان لا محالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلث للأكل وثلث للشرب وثلث للنفس. إذا نعيد يعني مسألة الأمراض هذه، شوف ابن القيم سبحان الله طبيب والآن اكتشفوا أن الأدواء هذه صح من الأكل المركب. قاله ابن القيم في زاد المعاد يعني في الطب النبوي بأن سبب الأمراض المركبة الآن من الأغذية المركبة. لهذا أهل البادية أقل الناس أمراضهم، فإن مرض أحدهم يستعمل دواء مفرد، والآن إذا ذهبت للطبيب فإنه يعني يستخرج لك الكثير من الأدوية. لماذا؟ لأن الأمراض مركبة. لماذا؟ لأن الأغذية مركبة، خاصة أن هذه الأغذية الموجودة الآن المعلبة إلى آخرها غير معروف أنها غير صحية، بل بعضها قد تجد فيها محرمات، نجاسات، حشرات، لحم خنزير كالجيلاتين، هذا تجد مثلا في هذا بعض الأطعمة أو بعض الحلوى للأطفال، هذا يسمى الحلقومة، تجد فيها جيلاتين الخنزير، في بعض الأشربة فيه دماء الحشرات ما يسمى بأحمر الكوشنيل، هذا دماء الحشرات 124 في هذا المأكولات. كما قال الشيخ الباز رحمه الله يجب أن يتحرى المسلم في هذه المسائل. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن يأكل النجاسات ويأكل المحرمات ولحم خنزير أو دهون الخنزير أو ما يستقذر كالحشرات وغيرها، فيجب عليه أن يتحرى كما سئل الشيخ الباز هل يجب على المسلم أن يتحرى؟ قال نعم يجب عليه أن يتحرى من هذه الأمور. نعم، وقد ورد من الكلام النبوي شيء كثير، يعني مصداقا لهذا الحديث ورد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام كثير في ذم الشبع، في ذم الشبع، فقد أخرجه البزار بإسنادين، أحدهما رجاله ثقات مرفوعا بلفظ أكثرهم شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة. قاله صلى الله عليه وسلم لأبي جحيفة لما تجشأ أمامه، النبي صلى الله عليه وسلم إذا تجشأ أحد قال كف عنا جشاءك، فقال هنا ما يعني قال أبو جحيفة بعدما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث كرم شبعا في الدنيا كرم جوعا يوم القيامة، قال ما ملأت بطني من ثلاثين سنة. وأخرج الطبراني بإسناد حسن أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع غدا في الآخرة. وزاد البيهقي الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. كذلك أخرج الطبراني بسند جيد أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عظيم البطن فقال بإصبعه لو كان في غير هذا لكان خيرا لك. وأخرج البيهقي كذلك واللفظ له وأخرجه الشيخان مختصرا لا يؤتين يوم القيامة بالعظيم الطويل الأكول الشروب فلا يزن عند الله جناح بعوض. اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذه أحاديث كلها في ذم الشبع. وأخرج ابن أبي الدنيا أنه صلى الله عليه وسلم أصابه جوع يوما فعمد إلى حجر فوضعه على بطنه ثم قال ألا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة ألا رب مكرم لنفسه ولا وهو لها مهين. يعني يحسب أن نفسه أكرمها وأهانها. كذلك ألا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم. لأن النفس لا بد لها من لجام تلجم. لأن النفس إذا يعني أطلقت لها الخطام واللجام أوردتك الموارد يعني موارد الهلاك. فالنفس تهوى. فمن أطلق نفسه فإن النفس تهوى كل شيء. ولهذا يجب أن يلجمها. يجب أن يلجمها هذه النفس حتى لا تهوى كل شيء. فيه أسباب للشهوات وهو كثرة الأكل. فالإنسان ينقص من الأكل. لأن إذا أنقص من الأكل فإنه سبب لإلجام هذه النفس ألا تخوض في الكلام والشهوات. لأن معروف أن الإنسان إذا شبع فالنفس تتحرك. ماذا تبحث؟ تبحث عن الشهوات وتبحث عن الكلام. لهذا تجد الجائع كثير السكوت ساكن دليل. لكن الشبعان تجد كثير الحركة كثير الكلام. صح لا؟ كثير الحركة وكثير الكلام. انظر إلى الصائم يعني الذي يصوم. لا ننظر إلى من صام جوعا أو عطشا. ننظر إلى الصائم الذي يصوم صوما حقيقيا فإنه تجده ساكن هادئ. صح ولا لا؟ ليش؟ لأنه ضيق على نفسه وضيق على نفسه بمداخل الشيطان. لأن الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم وضيق على الشيطان المجاري التي يجري فيها فيضيق على الشيطان. لأن الإنسان إذا شبع وأكل كثيرا فإن النفس تتحرك فيها الأهواء والشهوات وكثرة الكلام الحركة. لهذا قال ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. ألا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم. فصح حديث من الإسراف أن تأكل كل ما اشتهيت. من الإسراف أن تأكل كل ما اشتهيت. طبعا لا يفهم من هذا أن الإنسان لا يأكل الطيبات. لأن الله تعالى قال كل من طيبات ما رزقنا. لكن هنا النهي عن الإسراف. الإنسان كل ما اشتهى شيء ولو كان بعض الأحيان يعني يجده شبعان يعني يرى في السوق أو يرى في الدكان شيء يعجبه يذهب يشتريه ليأكله. وبعض الأحيان هذه المأكولة كلها تذهب في المزابل كما هو الحال الآن. تجد كثير من المأكولات ترمى في المزابل وهذا للشراهة عند الناس وللإسراف وأنهم يأكلون بعيونهم. كلما اشتهى شيء يذهب يشتريه. لماذا؟ لأنهم لا يتقيدون بالكتاب وبالسنة. وهذه الطيبات وهذه المأكولات كلها من النعم التي يجب المحافظة عليها وشكرها. من أصرف فيها فهو ليس بشاكر لها. ليس بشاكر لها. ولئن شكرتم لا أزيدنكم. فمن شكر النعمة يزيده الله عز وجل. لو يعني في النعم شكر واستخدم فيها ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى يزيده في هذه النعم ويحافظ الله له هذه النعم. هذه المأكولات التي ترمى والمشروبات يأتي اليوم الذي وش الناس يفتقدونها. النعمة لا ترمى في المسألة، الإنسان هذا كله من الإسراف، من عدم شكر النعمة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من الإسراف أن تأكل كل ما اشتهيت. نعم كل مما طاب، لكن لا تسرف، لا تشتري كل ما تشتهي نفسك وتلذ عينك، لأن بعض الناس يعني يشتري بعينه كل ما يعجبه شيء يشتريه ويرميه في يعني يرميه في في في, في بعدها في الزبالة، لا استفاد منه هو لا أعطاه للفقراء. إذا كنت أنت شبعان ففيه من أمامك يبيت جوعان، وهذا ليس من خصال المؤمن أن يشبع وجاره جوعان كما جاء في الحديث. وأخرج البيهقي بسند فيه ابن لهيعة عن عائشة قالت رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقد أكلت في اليوم مرتين، فقال يا عائشة أما تحبين أن لا يكون لك شغل إلا جوفك. الأكل في اليوم مرتين من الإسراف، والله لا يحب المسرفين. لكن هذا الحديث فيه ابن لهيعة، ومعروف أن ابن لهيعة اختلط في آخرة، وابن لهيعة حديثه ضعيف إلا إذا روى عن العباد الأربعة فيعتبر حديثه صحيح عند العلماء لأنه اختلط في آخرة. وقوله كذلك والصحة كلوا واشربوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة كما جاء في الحديث، كلوا واشربوا والبسوا في غير إسراف ولا بخيل. وأخرج ابن أبي الدنيا والطبراني في الأوسط سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام فأولئك شرار أمتي. ليش يتشدقون في الكلام بعد وش أكلهم وشربهم الكثير؟ ملأوا بطونهم وتحركت فيهم غرائز وشهوات، طبعا شهوات البطن وشهوات الفرج وشهوات اللسان، شهوات اللسان. وطبعا يجب أن يعني ننبه لمسألة هنا، ليس معناه أن الإنسان لا يشبع بعض الأحيان، وإلا قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم أعطى القدح الذي فيه اللبن لأبي هريرة وكان شديد الجوع، فيقول له اشرب 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 حتى قال يا رسول الله إني لا أجد له مسلكا، فشرب حتى لم يجد له مسلكا يعني ملأ بطنه. يقول العلماء هذا نادر، والنادر لا حكم له، ولهذا إذا أكل الإنسان بعض الأحيان وشبع وملأ بطنه فهذا ليس من هذا الباب. لكن الذي ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وينهى عنه العلماء هو الذي يكون ديدنه وهمه بطنه، ليس معناه أنك لا تشبع بعض الأحيان، لكن يكون الإنسان يعني ديدنه أن يأكل بقدر ما يقيم به صلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حسب ابن آدم لقيمات يقيمنا صلبه، وإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. نعم. وقال لقمان لابنه، ولقمان الحكيم الذي ذكره الله تعالى في القرآن وذكر له صورة، يقول يا بني، يوصي ابنه لعنده وصايا كثيرة وكلامه أشبه بكلام الأنبياء، وهو رجل صالح يقال أنه من الحبشة، يقال أنه رجل أسود، يعني المؤرخون يقولون بأنه هو رجل أسود من الحبشة، كان حكيما في بعض الروايات أنه كان معاصرا لداود عليه السلام. هذا قال يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة، الفكر. لهذا يقولون عندنا مثل البطنة تذهب الفطرة، البطنة تذهب الفطرة. لهذا تجد يعني الكثير من الناس يستثقل طلب العلم، ليش؟ لأن يعني إذا ملأت بطنك لا تستطيع أن تدرس ولا تستطيع أن تحفظ ولا تستطيع أن تقرأ، تأكل بقدر ما تدفع به الجوع، بقدر ما تقضي على الجوع. أما تملأ بطنك تقول أنا أقرأ وأحفظ، إذا امتلأت البعدة نابت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة، قعدت الأعضاء عن العبادة. لهذا كثير من الناس لا يقوم بالحج، ليش؟ يبقى الليل الليل كامل يأكل ويشرب، إذا امتلأ البطن ماذا يفعل؟ ينام. إذا أذن المؤذن حتى ولو سمع، يعني بعض الناس يزيد يقول تزيد شوية إلى أن يجد الشمس طلعت، فلا ليش؟ لأن البطن امتلأ والقلب انغلق، الفكر انغلق والعين انغلقت، وقعدت الأعضاء عن العبادة، قعدت الأعضاء عن العبادة. وفي الخلوع عن الطعام فوائد، وفي الامتلاء مفاسد. الخلوع البعيد من الطعام فيه فوائد والامتلاء مفاسد، لهذا كان الصيام فيه فوائد عجيبة وعظيمة جدا. في الجوع صفاء القلب، في الجوع صفاء القلب وإيقاد القريحة، يكون متقد القريحة الذي لا يملأ بطنه، ونفاذ البصيرة، نفاذ البصيرة. فإن الشبع يورث البلادة، البطنة تورث، أو البدء تذهب الفطرة، البطنة تذهب الفطرة كما ذكر. وإن الشبع يورث البلادة ويعمي القلب، يورث البلادة، يصبح إنسان بريد، يعني تذهب عنه الفكرة ويعمي القلب، تصبح على القلب كالغشاء، ويكثر البخار في المعدة، يكثر البخار في المعدة والدماغ، كشبه السكر كالذي يسكر، كشبه السكر حتى يحتوي على معادن الفكر، يذهب الفكر، فيثقل القلب بسببه عن الجريان في الأفكار. ومن فوائده كسر شهوة المعاصي كلها، فإنه له وجاء يكسر شهوة المعاصي كلها، سواء المعاصي البطن أو معاصي الفرج أو معاصي اللسان، والاستيلاء على النفس الأمارة بالسوء، وتضييق مجاري الشيطان. فإن منشأ المعاصي كلها الشهوات والقوى، منشأ المعاصي كلها الشهوات والقوى، كما سيأتي عند النون: ما شبعت قط إلا عصيت أو هممت بمعصية، كما سيأتي: ما شبعت إلا عصيت أو هممت بمعصية. أقل شيء تجد الإنسان يهمل، يتكلم كثيرا، وإذا تكلم الإنسان كثيرا يخطئ كثيرا، فإن أخطأ كثيرا يعصي كثيرا، لأن الأفات أعظم الأفات هي أفات اللسان. وقوله: فإن منشأ المعاصي كلها الشهوات والقوى، ومادة القوى الشهوات، والشهوات لا محالة الأطعمة، يعني سبب الشهوات الأطعمة، فتقليلها يضعف كل شهوة وقوة. وإنما السعادة كلها في أن يملك الرجل نفسه، يملك نفسه، لا نفسه التي تملكه، يعني كلما اشتهى شيء يذهب يجري إلى السوق ويشتري ويأكل، الرجل يملك نفسه. والشقاوة كلها أن تملكه نفسه. طبعا هذا لا يفهم منه أن الإنسان لا يأكل ما يشتهيه، لكن المقصود منه دائما هو الإسراف، وإلا الله عز وجل قال: كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال ذو النون المصري: ما شبعت قط إلا عصيت أو هممت بمعصية، ما شبعت قط إلا هممت أو عصيت أو هممت بمعصية، لأن إذا شبعت تحرك الجوارح. وقالت عائشة رضي الله عنها: أول بدعة حدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشبع، إن القوم لما شبعت بطونهم جمعت بهم نفوسهم إلى الدنيا، جمعت بهم نفوسهم إلى الدنيا. وقال: الجوع خزانة من خزائن الله، وأول ما يندفع بالجوع شهوة الفرج وشهوة الكلام، أول ما يندفع بالجوع شهوة الفرج وشهوة الكلام، فإن الجائع لا تحرك عليه شهوة الكلام ولا شهوة الفرج، يكون ساكن هذه، فلا تحرك عليه الشهوتين، شهوة الفرج وشهوة الكلام. وقوله: فيتخلص من آفات اللسان، ولا تحرك عليه شهوة الفرج فيتخلص من الوقوع في الحرام، نعم. من فوائده كذلك قلة النوم، فوائد الجوع قلة النوم، لأن إذا أكل كثيرا نام كثيرا خسر كثيرا، كما قال من أكل كثيرا شرب كثيرا فنام طويلا. في كثرة النوم خسران الدارين وفوات كل منفعة دينية ودنيوية، فوات كل منفعة دينية ودنيوية. فيجب على المسلم أن يعود نفسه على عدم الإكثار من الأطعمة والأشربة. ليس معناه عدم الشبع يعني المعتدل، وإن كان لابد فثلثا لأكله وثلثا شربه وثلثا لنفسه، لابد من هذا، لأن الجسد يحتاج إلى طبعا إلى أكل وشرب حتى يتقوى، يتقوى العبادة، يتقوى العمل. ليس المقصود من كلام الشارح ما تفهمه الصوفية، حتى يعني من الزهد أو من الزهد البدعي أن أحدهم لا يأكل اللحم مثلا أو لا يأكل العسل. والنبي صلى الله عليه وسلم أكل اللحم وأكل العسل، أكل الحلوى، كان يحب النبي اسم الحلوى. هذا الزهد البدعي عند الصوفية أنه القدماء طبعا، أما الآن وما أسكر القوم إلا القصة. الآن يعني الصوفية المتأخرون طبعا هم خلاف الصوفية المتقدمين الذين كانوا يعني عندهم غلو في الزهد، والغلو زيادة في المدح وفي القدح. الأوائل كانوا عندهم زهد بحيث أن أحدهم لا يأكل طيبات مثلا، لا يأكل بعضهم العسل، يحرم على نفسه العسل والآخر يحرم على نفسه، بعضهم لا يشرب الماء البارد يشرب الماء الحار، بعضهم لا يأكل الخبز الطيب إنما يأكل الخبز الخشن. هذا ليس من الزهد، هذا ليس من الزهد. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أكل اللحم وأكل من الحوت من العنبر، وأكل من لحم الإبل ولحم المعز ولحم الغنم، أكل من خبز الشعير، وأكل من خبز البر، وأكل العسل، وأكل الحلوى. هم لا، ليس هذا المقصود يعني الزهد الذي عند هؤلاء الصوفية، إنما المقصود الزهد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كلوا من طيبات ما رزقناكم لكن بغير إسراف، كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف، من غير إسراف. فإن كان لابد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. يخلي الإنسان دائما ثلثا للنفس، يعني يأكل بقدر ويشرب بقدر ثم يترك ما يتنفس به، لأن إذا امتلأت البطن فإن فيه الحجاب يسمى حجاز الحاجز، فيضغط على الرئتين ولا يستطيع الإنسان أن يتنفس، لا يستطيع الإنسان أن يتنفس، فيضغط على الرئتين. وما ينبغي أن يكون هكذا، يترك شيء للتنفس، يترك شيء للنفس نفس. ثم قال نعم ذكر الغزالي في الإحياء 10 فوائد طيب الطعام و10 مفاسد للتوسع منه. فلا ينبغي للعبد أن يعود نفسه على ذلك، فإنها تميل به إلى الشرع ويصعب تداركها، وليروضها من أول أمر على السداد، فإن ذلك أهون له من أن يجرئها على الفساد، وهذا أمر لا يحتمل الإطالة، إذ هو من الأمور التجريبية التي جربها كل إنسان تجربة من أقسام البرهان. لكن خذ بما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبله، ما ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يغني ويشفي، فحسبك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونكتفي بقدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا.